هذا باطل، لأن الله تعالى قد ثبت له العلو بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذه سبقت في شرح الوسطية فلا حاجة لإعادتها. وأما الثاني فباطل أيضا. ما هو الثاني؟ جهة علو تحيط به، هذا باطل أيضا، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، يعني هذا الشيء مستحيل. إذا كان الله تعالى وسع الكرسي والسماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل يمكن أن يوجد شيء يحيط به؟ لا يمكن. السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا، وهذا أيضا على سبيل التقريب، وإلا فالفضل أعظم. فالله جل وعلا لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وإن كنا نقول إنه في العلو، لأن العلو فضاء ما في شيء، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن تعين الثالث، وهو إيش؟ أن لله جهة علو لا تحيط به، وهذا أمر كما عرفتم قد اتفق عليه دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. يحتاج زيادة شرح؟ ما يحتاج. إذن سؤال، هل تثبت الجهة لله أو لا؟ أقول أما اللفظ فلا أثبته ولا أنفيه، وأنا في عافية منه، وعندي ما يغني عنه، وهو أنه فوق العرش، أنه فوق السماوات، أنه العلي، أنه القاهر فوق عباده، والحمد لله نحن في غنى. أما من جهة المعنى فهي فلا تخلو من ثلاث حالات: أن نريد جهة تحيط به، أو جهة سفل، أو جهة علو لا تحيط به. الثالث حق، والأول والثاني باطل، وعرفتم وجه ذلك. طيب، هل هناك مثال آخر؟ نعم، له أمثلة. الجسم، قال أهل التعطيل إن الله ليس بجسم ولا عرض. والعجب أن السفاريني رحمه الله ذهب إلى هذا في سفارنيته، فقال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، فنفى أن يكون جسما. هذا ظهر كلامه، وقد قيل به، مع أنه يحتمل أن معنى قوله وليس ربنا بجوهر أن المعنى ولا نقول ذلك، فيكون نفيا للقول به لا نفيا له، وبينهما فرق. وهذا التأويل بناء على إحسان الظن بهذا الرجل رحمه الله، وإلا فهو واضح أنه ينفي أن يكون الله جسما. ومن ثم جعل شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله بدل هذا البيت قوله ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة، ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة، وهذا حق لا إشكال فيه. على كل حال، الجسم، هل تقول إن الله جسم أو لا تقول؟ الجواب أما اللفظ فليس لنا، فضلا عن أقول وليس علينا، أن نثبته أو ننفيه، لأنه لا يوجد له نفي ولا إثبات في القرآن والسنة. أما المعنى فنستفسر، فنقول إن أردت بالجسم جسما يشبه المخلوق فهو باطل، هذا المعنى باطل، لأن الله ليس كمثله شيء. وإن أردت جسما متصفا بالصفات الكاملة فعالا لما يريد، يتكلم ويأخذ ويقبض ويبسط وما أشبه ذلك، فهو إيش حق. ولهذا يرى يوم القيامة. طيب في أيضا حيث، الحيث يقول لك إذا أثبت أن الله عالم فقد جعلته في حيز، أي في شيء يحوزه. نقول مثل ما قلنا في إيش وشكرا ماله الجهة، نقول كما قلنا في الجهة. كذلك هل لله حد أو هل لله محدود؟ أيضا نتكلم، نقول أما اللفظ فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، وأما المعنى فنسأل ماذا تريد بكلمة حد؟ هل تريد أن الله تعالى يحده شيء من المخلوقات؟ فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من المخلوقات. أم تريد أن الله أن لله حدا، أي أنه بائن من خلقه ليس مختلطا فيه؟ فهذا حق. ولهذا نجد في بعض الكتب القديمة بعضهم يقول إنه موصوف بكذا وكذا بلا حد، احترازا من الذين يقولون إنه محدود ضمن داخل المخلوقات. وبعضهم يقول بحد من السلف، والجمع بين القولين أن نقول إن الذين نفوا الحد يريدون به الحد الحاصل له، والذين يقولون بحد يريدون بذلك أنه بائن من الخلق، على أن هذه الكلمة لا ينبغي إثباتها ولا نفيها لأنها لم ترد في القرآن والسنة. وأنا أقول كل شيء لم يرد في الكتاب والسنة فتجنبه، فإن تجنبه خير وأسلم الذمة وأبرأ. والحمد لله إذا لم يذكرها الله لنا نفيا ولا إثباتا فإننا لا نكلف به. قال ودليل هذه القاعدة، إيش القاعدة؟ أن الأشياء ثلاث أقسام: ما أثبته الله وما نفاه وما لم يرد نفيه ولا إثباته، السمع والعقل. والسمع كما مر يراد به إيش؟ القرآن والسنة. أما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه مبارك يعني به القرآن. وسبق ذكر بركته، ألم تذكروا ذلك؟ ذكرناه يا جماعة، قلنا مبارك في أجل وتلاوته، مبارك في تأثيره، مبارك في آثاره. ذكرنا يا أخوان، ذكرنا هذا، مبارك في تلاوته الحرب بحسنة والحسن بعشر أمثالها، مبارك في تأثيره يؤثر على القلب يلين القلب القاسي. بل قد قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إيش لرأيته أي الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. مبارك في آثاره، فتح المسلمون به مشارق الأرض ومغاربها. قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فتحت الأمة به مشارق الأرض ومغاربها، وهذه آثار عظيمة. وهنا يقول كتاب الأنزال المبارك فاتبعوا واتقوا. اتقوا إيه؟ اتقوا مخالفته. اتبعوا واتقوا مخالفته. فإذا كنا نقول كذلك، يعني فإذا قلنا بهذا أثبتنا ما أثبته الله في القرآن ونفينا ما نفاه الله وسكتنا عما سكت الله عنه. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله وما أتى. فآمنوا بالله ورسوله. والإيمان يقتضي التصديق فيما أخبرا به وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. النبي أي المنبأ أو المنبئ، أيهما؟ كلاهما. فهو منبأ من عند الله، منبئ عن الله. الأمي، الأمي هل المراد الذي لا يقرأ ولا يكتب، أو المراد المنسوب للأميين كما قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم؟ على الأول يكون معنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، وهو كذلك، كان لا يقرأ ولا يكتب. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وقال تعالى: ويقولون إنما يعلمه ويقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هو لا يقرأ ولا يكتب، فهو أمي بهذا المعنى. ويجوز أن يكون أميا بالمعنى الثاني، وهو أن يكون من الأميين. وبناء على هذا، لو نسبت شخصا إلى الأميين أي إلى العرب وهو يقرأ ويكتب جيدا، صحت النسبة أو لا؟ نعم صحت. يقرأ ويكتب أحسن خطاط وأحسن قارئ، تقول أمي، نسبة للأميين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يوصف بهذا وهذا، لكن الوصف الأول أهم، أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى لا يرتاب أحد في رسالته فيقول هذا قرأ الكتب وكتب، وعليه فيكون وصفه بالأمية كمالا لدلالته على صدقه، وأنه لا يمكن أن يفتري من عنده. الذي يؤمن بالله وكلماته صلوات الله وسلامه عليه، يؤمن بالله الإيمان التام الذي لا يباريه أحد به. ولذلك نجد أنه أكمل الناس عليه الصلاة والسلام في عباداته، وكلما قوي الإيمان قويت العبادة، فهو أعبد الخلق لله عز وجل. ومن قرأ سيرته عرف حاله. وكلماته أي الكونية والشرعية، يؤمن بالكلمات الكونية وأنه جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الهزيمة بكلمات الكونية والانتصار بكلمات الكونية، وهذا يتضمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره. يؤمن كذلك بالكلمات الشرعية، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبق الناس إلى العمل بما جاء به هو، كما قال عنه بعض الملوك: عرفت أنه نبي لأنه ما أمر بأمر إلا كان أول فاعل به، فاعل له، إلا كان أول فاعل له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول تارك الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كمال تعبده لله تبارك وتعالى. واتبعوه، آمنوا واتبعوا. الإيمان بالقلب والاتباع بالجوارح فهو كالإيمان والإسلام، هذا إذا اجتمع. وأما إذا ذكر أحدهما منفردا شمل الآخر. اتبعوه لعلكم تهتدون، وإني أدعوكم أيها الإخوة إلى أن تلاحظوا هذا في عباداتكم، كلما فعلتم شيئا من العبادات استشعروا بأنكم إيش متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون أسوتكم وإمامكم في الدنيا والآخرة. وقوله لعلكم تهتدون، لعل هذه كلما جاءت في كتاب الله فهي للتعليم، إذا جاءت منصوبة لله عز وجل في كلامه وليست للترجي، لأن الترجي إنما يكون ممن لا يستطيع الشيء إلا بصعوبة، والله عز وجل لا يصعب عليه شيء. وقال بعض أهل العلم إنها للترجي باعتبار المخاطر، أي ترجون بذلك الهداية، ترجون بذلك الهداية، لكن المعنى الأول أصح، أن لعل في كلام الله إيش للتعليم، هذا إذا جاءت في كلامه الخاص. أما من في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب وما أشبه ذلك فهذه لها معنى خاص. وقوله تهتدون، أي الهدايتين؟ أي الهدايتين؟ الأصل هداية العلم ولا هداية العمل؟ كلها هداية العلم وهداية العمل. ولهذا كلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوسع لعلمه وأكثر لعمله وإخلاصه. وجرب تجد أنت إذا غفلت في يوم من الأيام عن شعورك بالمتابعة صارت العبادات بالنسبة لك قليلة الثمرة، لكن إذا شعرت بأنك تتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنه أمامك استفدت فائدة كبيرة. ولهذا قال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الإيمان والاتباع كلاهما سبب للاهتداء. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما آتاكم من الغنائم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تطالبوا به ولا تسخطوا إذا لم يصل إليكم. فإن قال قائل أين الدلالة من هذه الآية على ما نحن فيه؟ فالجواب أنه إذا كنا مأمورين أن نأخذ ما آتانا من الفيء، وهو على اسم فيء زائد دنيا زائدة، فأخذنا بما آتانا من العلم إيش من باب أولى. إذن إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أنه من أسماء الله قبلنا، وإلا فلا. وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول المراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أطاع الله. وجه ذلك أن الله أمر بطاعة الرسول، فإذا أطعنا الرسول فقد أطعنا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم له الولايتان، ولاية التشريع وولاية التنفيذ، فنكون مأمورين بطاعته لأنه مشرع ولأنه أمير في الواقع، يعني هو ذو السلطة، هو ذو السلطان عليه الصلاة والسلام. وأطيع الله ومن يطع فقد أطاع الله ومن تولى يعني عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا. مناسبة الجواب بالشرط أن المراد به تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من تولى فإنه لا يضرك وإنما يضر نفسه، وأنت لست حفيظا عليهم ولا مسيطرا عليهم ولا جبارا عليهم، أمرهم إلى من؟ إلى الله أنت، وهي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ما عليه إلا البلاغ. وإذا كان هكذا فمن بعده ممن خلفه في أمته من العلماء مثله. ما على العلماء إلا البلاغ، عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن ليس عليهم أن يأتمر الناس وينتهوا، يبلغون. وأما أن الناس يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم فهذا ليس واجبا عليهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. افعل السبب لهداية الخلق وابذل ما تستطيع، ولكن لا يضيق صدرك بما كان عليه الناس، لأنك إن فعلت هذا اشتغلت بعيوب الناس عن عيوب نفسك، وصار لا مالك هم إلا الناس، وهذا يؤثر على الإنسان. تجده يحب الناس الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، لكن ينسى نفسه. الحمد لله، ما دام الله عز وجل قال لنبيه المكلف بالرسالة وتبليغها قال إن عليك إلا البلاغ، فنحن والله بيننا وبينهم مسافات، وعسى أن نكون بما يجب أن نبلغ. ولهذا قال فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم يعني اختلفتم في شيء، قال بعضكم هذا حرام وقال بعضكم هذا واجب أو هذا مباح، فإلى من نرجع؟ إلى شيئين لا ثالث لهم، إلى الله يا عاد، إلى الله والرسول. إلى الله كيف نصل إلى الله؟ إلى كتابه، الحمد لله كتاب الله بيننا، والقرآن الكريم كالمراسيل الملكية مثلا، وحاشا القرآن منها، لكن هو بيننا، نرجع إلى كلامه. والرسول في حياته إليه نفسه حتى يحكم بيننا، بعد مماته إلى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. لكن اسمع، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر، فعند التنازع ارجعوا إلى الله ورسوله. والإيمان بالله واليوم الآخر يقترنان جميعا دائما في القرآن الكريم، لأن الإيمان بالله باعتبار البداية، واليوم الآخر باعتبار النهاية. فباعتبار البداية، إذا كان الإنسان مؤمنا بالله لا بد أن يكون في قلبه حركة ليصل إلى الرب عز وجل، محبة له ورغبة فيما عنده. اليوم الآخر كذلك، إذا كان الإنسان عنده إيمان باليوم الآخر قوي فسيتجنب كل ما يكون سببا للعقوبة في ذلك اليوم، ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا بمعنى مآلا، خير في الحال، حتى لو غلب أحدنا، أجيب يا جماعة، حتى لو غلب يصير خير له مغلوب. نعم، الإنسان إذا تواضع لله ورجع عن قوله لأن له يخالف كتاب السنة فهو ليس بمغلوب، بل هو غالب على نفسه، والجهاد جهاد النفس. أما بالنسبة للغالب فواضح أنه خير له، لأنه دل على خير وقرى بالخير فكان خيرا له. أحسن تأويلا أي أحسن عاقبة من أن يركب بعضكم رأسه ولا يخضع للحق ويقول أنا من أنا، أنا ابن جلى وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون، ولا أقبل منك ولا شيء، وشن كانك رجل فأنا رجل. ويا أبا، إذا أبا وذاك أبا سوف يبقى التنازع وتبقى الأمة متفرقة، ولا خير في أمة متفرقة أبدا. فصار الرجوع إلى الله ورسوله خيرا في الحال وفي المآل. ولا تظن أنك إذا غلبت حين رجعت إلى الكتاب والسنة أن مآل ذلك وعاقبته سيكون سوءا لك، وسيقول الناس فلان غلب مسكين ما عنده علم. لا، هو خير، بل إنك إذا رجعت إلى الحق وثق الناس بك أكثر، كما أنك إذا سئلت عن شيء لا تعلم عنه وقلت لا أدري وثق الناس بك أكثر. أما الإنسان اللي ما شاء الله كل مسألة ولو كانت من أعظم المسائل ترج عليه على طول، يقول الحكم فيها كذا الحكم كذا، أو يقول فيها قولان والعلم عند ولدي. هل قال هذا كما قرأنا في بعض الكتب رجل يقال له ابن جني اسمع يا يحيى، لعلك ما سمعتها من قبل، ما سمعتها؟ ابن جني هو إنسي مو جني، عالم من علماء النحو، كان له شيخ كبير، أب شيخ كبير، وأبوه متزعم المشيخ ويجلس للناس وهو ما عنده علم، ولده على أمه، فيقول له ولده يا عبد كل ما جاءك أحد قل في المسألة قولان، لا تبت فيها، قل فيها قولان والتفصيل عند ابني وأنا أكفيك. فكان كل ما قال أحد هل هذا حرام ولا ما هو حرام قال فيها قولان والتفصيل عند الابن تمشي له. فقام رجل ذكي وقال له أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ جوابكم أن تقولوا لا شك فيه، ما الذي يشك فيه كافر. قال أفي الله شك؟ يريد أن يقول هذا الشيخ الكبير فيها قولان، فعلا قال فيها قولان. أفي الله شك؟ قال فيها قولان والعلم عند الابن. الابن ماذا قال؟ قال نعم صدق أبي فيها قولان، ويريد بذلك إعراب الآية أفي الله شك، هل شك فاعل أو شك مبتدا مؤخر؟ وهو جيد في النحو، انفك اللغز. وخاب أمل الذي تحداه، لأن ابنه وجد مخرجا. فالمهم أنك إذا رجعت إلى الحق حينما حصل النزاع وحكمتم الكتاب والسنة ورجعت للحق، لا تظن هذه هزيمة، هذه غنيمة. ولهذا أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في كتاب القضاء الذي كتبه إليه عمر، وهو هذا الكتاب هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه إعيان الموقعين، نهاه أن يمنعه من قول الحق ما قضاه بالأمس. قال إذا أدلى أحد إليك اليوم بشيء موافق للحق احكم به، ولا تقول أمس حكمت بضده. الرجوع الحق فضيلة. ولهذا يذكر وذكره الفرضيون، والفرضيون والنحويون يستشهدون بآثار أو بأشعار، النحويون يستدلون بالأشعار. نعم، من قائل هذا البيت؟ قال قاله رجل من بني ضبة، استشهد بيت على أعراب، كتب من قائل قاله رجل من بني ضبة، دور على بني ضبة والرجل فيهم من القهر. كذلك الفرضيون يذكرون أشياء وآثارا قد لا تصح. وقال إن عمر رضي الله عنه رفعت إليه مسألة المشركة، مسألة المشركة هي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة أشقة، زوج وأم وأخوان من أم وإخوة أشقة، أيكم الفرضي الذي يقسمها؟ محمد، ما شاء الله الفرضيون كثيرون. الأول محمد مثلا من كم؟ من ستة. نعم،
من أم السدس واحد.
نعم،
وعلى قولي
لا على ما يدل على القرآن والسنة.
على الصحيح ثلث من إخوة من أم واسم ثلاث واسم
ثلاث. نعم، فهمتم قسمتها؟ المسألة من ستة للزوج النصف لأن ما في فرع وارث للمرأة، وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللإخوة من الأم الثلث بنص القرآن. وإن كان رجل، قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من الواحد فهم شركاء في الثلث. هذا كلام الله عز وجل. الإخوة الأشقاء ما لهم شيء. بهذا حكم عمر أولا، ثم رفعت القضية إلى قضية أخرى وحكم بالتشريك، وسنذكر إن شاء الله بعد الأذان. رفعت القضية غير القضية الأولى، راحت انتهت إلى عمر رضي الله عنه مرة ثانية، فقال للزوج النصف وللأم السدس وما بقي فللإخوة الأشقة أو لأم، شرك بينهم. فقيل له يا أمير المؤمنين حكمت بالأمس بكذا وكذا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فصرح بأنه رجع. والرجوع إلى الصواب فضيلة يا أخواني، لا يمنعكم القول بالأمس أن تقولوا بالحق اليوم. الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة وناهيك به محدثا وفقيها، كان يرجع عن القول الذي قاله ولا يبالي. كان يقول رحمه الله بأن طلاق السكران واقع، يعني الرجل إذا سكر وطلق زوجته ألزم بالطلاق، مع أنه لا يدري ما يقول يلزم بالطلاق. ثم رجع وقال إن طلاق السكران لا يقع، وصرح برجوعه فقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى تثبت فيه وتبين لي، فرأيت أني إن قلت بوقوع طلاق السكران أتيت خصلتين، منعتها من زوجها، نعم منعته من زوجته، حرم زوجها منها وتزوج بآخر، وإذا قلت إنه لم يقع أتيت خصلة واحدة، وهي أني أحللتها لزوجها على تقدير أنها حرام عليه، ما فعلت إلا خصلة واحدة ولكن لم أحلها لغيره. فالمهم إن الرجوع للحق من الفضائل العظيمة، من الفضائل العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتبع الحق. نعم يا عبد الرحمن.
الشيخ أحسن الله إليكم، في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بلغ عن السنة أنهم يتبعون الدليل،
نعم،
ويقفون عند غيره. أما مذهب أهل الكلام والتعطيل فإنهم يعتمدون على العقل، يثبتون الصفة كما يقولون والدليل على العقل كذا.
نعم.
طيب الشيخ، نحن في إثباتنا يضع تعرض لنا أقوال مثل الحيض والجهة، وهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا بنبوغ ولا قصر ولا بذو حرارة ولا برودة. الشيخ إذا تعرض لهذه الأشياء فلماذا لا
ننفيها
جملة؟ إنها
لم ترد في الناس. لا نستطيع أن ننفيها، لأننا إذا نفيناها فلا بد من علم. نعم ننفي، ولا صلاة بد من علم، ما عندنا علم، نستفصل بالمعنى والحمد لله. ولهذا الأشياء التي تستلزم النقص ننفيها ولو إلا من ينص عليها. مثل لو قال قائل هل لله أمعاء؟ هل لله معدة؟ هل لله كبد؟ ماذا نقول؟ هذه ننفيها، نقول لا، لأن هذه الآلات أجهزة لإيش؟ للطعام والشراب، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم ولا يطعم. حتى القول الأضراس، لو قال قائل هل لها أضراس؟ فأنا أرى أن نقول لا. في حديث إن الله يضحك حتى تبدو أضراسه، لكني لا أظن أنه يصح إطلاقا، لأن الأضراس لطحن الطعام. نعم.
شيخ، هذه الأشياء مضادة مثل البرودة والحرارة والقصر والطول، هذه الأشياء مضادة.
إيه لك وصل لك كلها في اللي يقوله، إذا أنا يقول ما نقوله، نحن نلزم الأدب مع الله، ما دام الله لم ينفيها عن نفسه ولم يثبتها فلا ولا هي مشكلة هذه أبدا. أصلك الطريقة الأصل، قل أنا عبد لله، ما أخبرني به قبلت وما لم يخبرني به لا لا أثبته. نعم.
بعض يعني ينفي صفة الجهة مطلقة.
نعم.
تفصيل لما معه.
نعم.
فهل هذا يحكم عليه بأنه مخالف للمنهج السلفي؟
إيه نعم. نعم. لأن نفي الجهة مطلقا معناه نفي العلو.
ويقول أنا أنفي العلو.
العلو أين هو؟ أليس العلو جهة؟ هذا مثل الذين يقولون إن الله يرى يوم القيامة لا في جهة. كيف يرى لا في جهة؟ معقول هذا؟ هل شيء يرى إلا بجهة؟ إما مساوية أو أنزل أو فوق. نعم.
شيخ الله، إذا قلنا إن الله عز وجل، هل هي مثل قول في اللغة العربية جاء زيد نفسه أو نفس
زيد؟ هي بمعنى نفس، بمعنى نفس تماما. ولهذا أرى أن التعبير بالنفس أولى، لأنها اللفظ الذي جاء به النص، مثل ما قلنا في كلمة مثل أولى. ولأن الذات في الأصل لا تقال للعين، إنما هي وصف، إنما هي وصف. كما في الحديث الصحيح رجل دعته امرأة إيش ذات منصب وجمال، فالأصل أن ذات في النساء كذو في الرجال صفة، وتأتي اسما موصولا في لغة طي، تأتي اسما موصولا، وتأتي ذو أيضا اسما موصولا في لغة طي. نعم. نعم. أي في جهته الذات الجهة. نعم.
كتبوا على العقل، على أهل الكلام.
وشلون؟
كتبوا على والله على العقل.
الله يجزاك خير.
سنة
سميك بن حزم. بعض الكلام يقول عندي الموت فعلت وفعلت وبحثت ونظرت وها أنا أموت على عقيدة أمي، أو يقول أنا أموت على عقيدة عجائز ينسبون. العجائز أحسن عقيدة من أهل الكلام. والحقيقة أقول لكم إن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الكلام وباب التحاكم من العقل في صفات الله سيظل ولا بد. الطريق السليم أن تسلك ما جاء في كتاب السنة فقط، ولا تدخل في العقل، لأن تدخيل العقل في هذه الأمور صعب، صعب جدا جدا. ومع ذلك نقول الحمد لله، صفات الله تبارك وتعالى ليس فيها نقص، لا حسب الدليل السمع ولا الدليل العقل. شلون؟
أن كلفنا الله بأن نصف الله وأن نصف ذاته ونفكر كيف الله وكيف مخلوقه وكيف عظامه وكيف
أعوذ بالله.
هذا ما كلفنا الله، ونؤمن بالإيمان الكامل أننا يوم القيامة ما نسأل عن ذلك.
لا ما نسأل، نسأل إن خذنا فيه، إن خذنا فيه فإن على خطر، وإن سلمنا منه فهو السلام. انتهى الوقت، نرجع إلى الدرس. طيب. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يحكم بينهم عند النزاع بما أنزل الله، أي بالقرآن والسنة، لأن الله تعالى قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ولا تتبع أهواءهم. الله عز وجل يقول للرسول لا تتبع أهواءهم، تثبيتا له وتأييدا، وإلا فهو لن يتبع أهواءهم. بل أمره الله أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فلن يتبع أهواءهم. لكن الله ينهاه عن ذلك تثبيتا له، لا لأنه اتبع، فهو تثبيت لا إنكار. انتبه، تثبيت لا إنكار، لأنه لم يقع منه اتباع الهوى، ولكن الله نهاه ليثبته، حتى قال الله له فيما قال له في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذن يعني لو اتبعت ما يقولون لاتخذوك خليلا. إذن الجواب إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أفهمت يا أخي؟ لماذا يليقه الله ضعف الحياة وضعف الممات؟ لأنه رسول، وزلته ليست كزلة غيره. ومن هنا نعرف أن زلة العالم أشد من زلة غيره، وأن العالم يجب عليه من الحفاظ على السنة غير الواجب ما لا يجب على غيره، ويجب عليه من الحفاظ على الواجب أيضا أكثر من غيره، لأن العالم متبع، خصوصا الذي رزقه الله عز وجل حسن نية وقصد، فسيكون إماما سواء سخط أو رضي. فإذا كان كذلك يجب عليه أن يفعل ما لا يجب على غيره. انتبه لهذا. فلو أن رجلا من العلماء أما الناس وصار يقرأ بقصار المفصل كل يوم في سورة في صلاة الفجر، هل هو آثم؟ لا، آثم آثم. هو لو كان يصلي وحده ما آثم، يقرأ ما شاء الصلاة، لكنه إمام يأثم، لأن الناس يقولون إن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ من قصار المفصل فيكون آثم. الآن أنتم أليس تسمعون العوام يحتجون بفعل العالم؟ نعم. إذن مشكلة يتغير به الدين إذا أسقط شيئا من الدين وله كان مسلما. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يتبع أهواءهم، لكن لشدة الأمر وخطورة الأمر ينهاه الله تعالى يتبع أهواءهم. إيش؟ إيش؟ تثبيتا له، يعني أثبت على هذا، أثبت على أن يتبع أهواءهم. وقالت إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. انتبه لهذه القاعدة التي أهملها القرآنيون. سبحان الله، الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قرآنيين وسنيين وأهل حق. القرآنيون يقولون لا نأخذ إلا بما في القرآن، والسنيون يعملون بالسنة ويجتهدون بتحقيقها وتحريرها، ولكن
اقلب الشريط من فضلك.